بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 100 من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة 20 من شهر ربيع الأول لعام 42,400. الموافقة 19، نعم 19 من شهر ربيع الأول لعام 42,400. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نكتب فائدة اليوم وهي بعنوان ذكر أغرب الغرباء، ذكر أغرب الغرباء. من أول السطر قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الغرباء صفحة 79 نقطتين ومن أول السطر: أغرب الغرباء في وقتنا هذا، أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن، من أخذ بالسنن وصبر عليها فاصلة وحذر البدع وصبر عنها. واتبع آثار من سلف من أئمة المسلمين، وعرف زمانه وشدة فساده. انتهى. هذا أغرب الغرباء، يعني المستقيم، المستقيم على الحق، المستقيم على السنة. هذا يهمزه وهذا يلمزه وهذا يتكلم فيه وهذا يشير إليه إلى آخره. ربما يحاربون الشخص المستقيم أهل بيته، ربما يحارب الشخص المستقيم الملتزم أهل بيته. فبعض الناس إذا بدأ يصلي ويستقيم على الخير ربما يحاربه أهل بيته، قدك مطوع ونحو ذلك، ما تشتبه اللحية، لماذا كذا، ويعني كل شيء حرام، كل شيء حرام، حرمتم كل شيء إلى آخره إلى آخره. فيصير الإنسان والعياذ بالله غريبا في مجتمعه، بل ربما غريبا بين أهله وأولاده، هو في شرق وهم في غرب، هو في شرق وهم في غرب. يعني يا ابني صلي، يا ابني لا تفعل كذا، يا ابني لا تدخن، يا ابني لا تسب، لا تشتم، لا تلعن، لا 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 إلى آخره. يقول لك هذا جاء يشدد علينا ونحو هذه الأمور. ربما يكون الإنسان غريبا بين زوجته وأولاده، لأنه قد يكون في جانب وهم في جانب آخر، يريدون يدخلون ويخرجون، يريدون ماذا؟ النت والحاجات والأشياء والدخلة والخرجة، عند الصلاة ما في صلاة، عند الالتزام ما في التزام، إلى آخره. فيصير الإنسان غريبا، سبحان الله، يصير الإنسان غريبا. وقد جاء في صحيح مسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه، أي من شدة الفتن، شدة الفتن التي يراها ويسمعها، يتمنى أنه يموت ولا يرى ويسمع هذه الفتن التي ماذا؟ ربما تصرف عن الخير وتعرف عن الطريق، والعياذ بالله. وعلى هذا يا إخواني فليصبر الإنسان المستقيم، لا يظن أن الطريق مفروش بالورود، لا ينتظر من الناس أن يطبطبوا على كتفه ويقولون: كثر الله من أمثالك، بل يوطن نفسه على الأذى، وطن نفسه على الأذى، ويصبر على القيل والقال والهمز واللمز والسخرية والتنقص والاستهزاء إلى آخره. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم: إنا كفيناك المستهزئين، بل إذا كان الله جل وعلا ما سلم من عباده، الله سبحانه وتعالى ما سلم من عباده، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، لقد كفر الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. عند أن قال الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا: لقد ماذا؟ افتقر الله، فهو يطلب القرض منا، إلى آخره إلى آخره. فالإنسان ماذا يا إخواني؟ لا يسلم، الإنسان لا يسلم من الهمز واللمز والطعن والقيل والقال. اصبر اصبر واحتسب، واعلم أنك في آخر الزمان، في آخر الزمان. نحن الآن في آخر الزمان، هذه الأمة المحمدية آخر الأمم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في وقته يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، كهاتين يعني متقارب، وهو نبي الساعة وأمته آخر الأمم، ونحن من الهجرة النبوية في 1442 1442، يعني 14 قرن 14 قرن. وكم سيبقى، كم سيبقى من الزمان؟ وكلما جاء وقت وماذا؟ والفتنة تشتد وتعظم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يكثر الشر ويقل الخير. فعلى كل يا أخي اصبر، اصبر على السنة، اصبر على الحق، اصبر على الالتزام، اصبر على الصلاة، ولا يعني ماذا؟ لا تهتز، لا تهتز للمغرضين وماذا؟ المستهزئين ونحو ذلك. هذه سنة الله سنة الله في خلقه من منذ عهد نوح، وهم يسخرون بالصالحين والملتزمين. قال الله في ماذا في شأن نوح، ماذا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وذكر الله في سورة ماذا في سورة المؤمنون الآيات التي في آخرها: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وذكر في آخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الآيات فما يسلم من الناس أحد، لا يسلم من الناس أحد. نعم فعلا. الأخ يقول فيه من المسلمين من يسب الله جل وعلا، فيه وهذا من شدة الغربة، هذا من شدة الغربة، فيه من يسب الله جل وعلا ويتنقصه. بل بعضهم إذا رأى شخصا ملتزما سب الله لأجل أنه يغيظه. سبحان الله، شيطان يؤزه إلى هذا الشيء الزن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا يا إخواني فالشخص يصبر ويحتسب ويداري قدر الاستطاعة. ولا نقول يعتزل بيته ويبقى في مسجده ولا يخالط الناس، بل يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يشاركهم في باطلهم، لا يشاركهم في باطلهم وفي إثمهم، هذا يعتزلون. أما يحضر مجتمعاتهم أفراحهم عزائهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا أمر طيب. إيش الأبيات التي ذكرها بعضهم؟ آنست نفسي بنفسي، قال آنست نفسي بنفسي فهي في الوحدة أنسي، وإذا آنست غيري فأحق الناس نفسي، فسد الناس فأضحى شرهم من شر جنسي، فلزمت البيت إلا عند تأذيني لخمسي، فلزمت البيت إلا عند تأذيني لخمسي. يحضر الصلوات ويحضر ماذا يا إخواني اجتماعات الناس إذا كان سيمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو اجتماعات ما فيها منكر يخالط الناس ويصبر على أذاهم. لا نقول كما يقول بعض المغفلين اعتزل الجمعة والجماعة واجلس لك في بيتك، خطأ. ومن للناس يعني يذكرهم بالله، رؤية الإنسان الصالح تذكره، رؤية الإنسان الصالح المستقيم تذكره. ووالله إن الشخص الذي يستئز به هو في نفسه يحز، لأنه صار مقهور مغلوب من قبل الشيطان. فرؤية الإنسان الصالح تذكر بالله وبالخير وبالصلاة وبالماذا الطريق المستقيم ونحو ذلك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن درس التفسير أخذنا في الدرس الماضي ماذا تفسير سورة الفيل؟ أخذنا المقدمة وأخذنا تفسير الآيات، أخذنا تفسير الآيات على وجه الاختصار، ونقرأ في هذه الليلة قصة أصحاب الفيل التي ذكرها أهل السير وهكذا نقلها المفسرون عنهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير سورة الفيل، يقول: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش، وهي ماذا؟ هلاك أصحاب الفيل. هلاك أصحاب الفيل، يقول: من النعم العظيمة التي امتن الله بها على قريش. قال: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وشرد وماذا وردهم بشر خيبة، وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى. الحبشة كانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. النصارى عندهم دين سماوي، وأما قريش فكانت عندهم الأوثان والأصنام، ما عندهم دين سماوي. قال: ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولد على أشهر الأقوال أنه ولد في عام الفيل. ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم، لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. يعني كانت هذه حادثة الفيل مقدمة وتمهيد، كانت مقدمة وتمهيدا لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. قال: قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس، وكان آخر ملوك حمير، وكان مشركا، هو الذي قتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى، وكانوا قريبا من 20,000 الذين قتلوا في الأخدود، فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام، وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر، واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة، فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا، يعني كل واحد بجيشه، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن ابرز ولكن ابرز إلي وأبرز إليه. القائدان كل يعني سيتصارعان وحدهما، ما في داعي يدخلان الجيش في حرب. ولكن ابرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزا، وخلف كل واحد منهما قناة فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتوده مولى أبرهة على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. يقال له ماذا؟ أبرهة الأشرم، يعني للضربة التي يعني ضربه أرياط، لكن مولى العبد حق أبرهة حمل على أرياط فقتله. ما هو أبرهة الذي قتله؟ غلام أبرهة. المهم انتصر أبرهة على خصمه فصار هو القائد المدبر لشؤون الجيش ولماذا لشؤون الجيش في اليمن. قال واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن، فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته، يعني فأرسل إليه أبرهة يترفق له ويصانعه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيها من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه، ويقول في كتابه ليطأ الملك على الجراب فيبر قسمه، ليطأ الملك على الجراب فيبر قسمه. وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك، يعني حلق مقدمة شعره وأرسل تراب أنه يطع عليه ويطع على الناصية، ويكون بهذا قد بر قسمه. قال فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله، وأرسل أبرهة يقول للنجاشي إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس، سمتها العرب القليس بالسين لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قرنصوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج أو كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم، وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا. أحدث فيها بمعنى تغوط، تغوط في ماذا؟ الكعبة هذه التي بناها، ولطخ الجدار بالغائط، يعني إهانة له ولها. قال فلما رأى السدن ذلك الحدث رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة، وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به. فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فأحرقته وسقطت إلى الأرض. فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم ير مثله يقال له محمود. وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 8 أفيال، وقيل 12 فيلا، وقيل غيره والله أعلم، يعني بعضهم يزيد وبعضهم ينقص، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، المحاجبة يعني يحجبونه عن هذا الأمر الذي يريده، ورد من أراده بكيد، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت ورد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله، يعني ما هزموه حتى يرجع، وإنما انتصر عليهم للأمر الذي قد دبره الله وقدره أنه سيصير إلى ماذا؟ مكة، ويرسل عليه الطير الأبابيل فتكون معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يبعث هي مقدمة. قال وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر، وأسر ذو نفر يعني هذا الرجل، فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخشعمي في قومه شهراني وناهس فقاتلوه فهزمهم أبرهة، وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنهم، واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم. ثقيف ما قاتلته وإنما خرجت تقول له خلاص امشي ما نقاتلك ولا شيء، خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات. فأكرمهم أبرهة أكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها، فأخذوه، أخذوا هذا السرح الذي هو إبل كثيرة، وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال له الأسود ابن مفصود، فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق. وبعث أبرهة حناطة الحمير إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشراف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت، يعني أبرهة يقول أنا ما أريد أن أقاتلكم لكن إذا صددتموني على البيت قاتلتكم، أنا خرجت لهذا الغرض. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب ابن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه، يعني ما عندنا قدرة. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره، لما رآه بهذه الهيبة نزل عن سرير الملك إليه، ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له حاجتك، يعني ماذا تريد، ماذا نعمل لك. قال له: قل له حاجتك. فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها، أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، يعني هذا أنا صاحب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب، فعرضوا على أبرهة 1/3 أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله. ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة، لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منهم. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله، وكان اسمه محمودا، وعبأ جيشه. فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: أبرك محمود، أي أبرك يا محمود. يقول للفيل: أبرك محمود، محمود منادى، يكون المعنى: أبرك يا محمود، وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه، يعني كلم ثم ترك، فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوه في رأسه بالطبرزين، كأنها آلة قوية، وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. لما حولوا وجهه إلى اليمن قام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، يعني أحجار صغيرة في قدر الأنملة، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرب المغلوب غير الغالب. قال ابن إسحاق: وقال نفيل في ذلك أيضا: ألا حجيت عنا يا ردينا، ألا حجيت عنا يا ردينا، نعمنا كم مع الأصباح عينا، نعمنا كم مع الأصباح عينا، ردينة لو رأيت ولا تريه، لدى جنب المحصب ما رأينا، إلى آخر الأبيات. يعني يقول ما حصل بالجيش من النكال. ثم قال: وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبوا لدخول الحرم وهيأوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها، فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح، وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم، وطال الفصل في ذلك. هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة، منهم المطعم ابن عدي وعمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي، على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل، وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل، أي قطعا قطعا صفرا دون الحمام، وأرجلها حمر، ومع كل طائر ثلاث أحجار، وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. وقال محمد بن كعب: جاءوا بفيلين، فأما محمود فربض، وأما الآخر فشجع فحصب، شجع بمعنى أراد أن يقدم فحصب. وقال وهب بن منبه: كان معهم فيلة، فأما محمود وهو فيل الملك فربض ليقتدي به بقية الفيلة، وكان فيها فيل تشجع فحصب فهربت بقية الفيلة. وقال عطاء بن يسار وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون، وكان أبرهة ممن يتساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم. قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء، وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم، وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. وقال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدر بأرض العرب ذاك العام، أن أول ما رؤيت الحصبة والجدر بأرض العرب ذلك العام، وأنه أول ما رؤي به مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام. وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي لئلا يغيروا شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوهم. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات، ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنما هو سنج وجل سجيل، يعني بالسنج الحجر والجل الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب واحدته عصفه. انتهى ما ذكره، واقتصرت على هذا النقل من تفسير ابن كثير رحمه الله. وهنا فائدة قالها القرطبي رحمه الله، وهو يذكر فوائد ومسائل هذه السورة. قال: الخامسة، قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كانت قبله وقبل التحدي، لأنها كانت توكيدا لأمره وتمهيدا لشأنه. ولما تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الوقعة، ولهذا قال: ألم ترى ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها مع حداثة سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس. وقال أبو صالح: رأيت في بيت أم هانئ بنت أبي طالب نحوا من قفيزين من تلك الحجارة سودا مخططة بحمرة. انتهى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله فائدة نذكرها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعد أن ذكر تفسير هذه السورة قال: وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجلا أو سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. وأما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. يعني كانت حق الفيل من أجل تعظيم البيت، لكن في آخر الزمان أهل البيت ربما أهانوا البيت فاستحق ماذا أو استحقوا أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه من يهدمه. وهذا الذي سلط عليه هو رجل من الحبشة أيضا، رجل من الحبشة دقيق الساقين كما جاء في الأحاديث. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه، وبهذا ننتهي، والحمد لله رب العالمين.